بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، لا يستوي من يتلقى أمر سيده بالمسارعة والتعظيم بمن يتلقى أمر سيده بالتباطؤ والتكاسل. وهكذا الناس مع الصلاة، من الناس من يتلقى نداء الله تعالى بالصلاة بالمسارعة والتعظيم والشوق للقاء الله جل وعلا، كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. ومن الناس وللأسف من يتباطأ ويتكاسل، والله تعالى وصف المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والتبكير للصلاة والمحافظة على الصلاة في أول وقتها هذا أمر عظيم، يدل على محبة العبد لربه جل وعلا وتعظيمه لله. الله تعالى يقول عن كليم الرحمة، عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، يعني إذا كان في بيته، فإذا نودي للصلاة قام إليها. وفي حديث آخر ذكرت أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وثب إليها، يعني ما قالت قام بل قالت وثب إليها. وهكذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على المحافظة على أول وقت الصلاة، بل جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ولهذا الله تعالى عظم من شأن التبكير للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير إلى المسجد، أول ما يؤذن المؤذن تكون في المسجد، أو بمجرد أن تسمع الأذان تسارع إلى المسجد. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وانظر إلى ملك، تخيل لو أن ملكا دعا الناس إلى مأدبة، دعاهم إلى طعام في قصره، ما يستوي من يأتي أولا ويجلس مع الملك ويكلم الملك ويستأنس به بمن يأتي آخرا، يأتي في آخر موعد الطعام أو المأدبة، وربما يأتي ويأكل ويشرب وينصرف، فلا يستويان أبدا عند الملك. وهكذا الناس مع الصلاة. لذلك علينا أن نحرص على التبكير للصلاة في المساجد. والآن نحن في هذه الأيام، أيام وباء كورونا، المساجد غلقت، لكن لا يعني هذا أننا نفرط في المحافظة على أول وقت الصلاة. فمن السنن العظيمة في الوقت، وقت الصلوات، أن نصلي الصلاة لأول وقتها. ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وجاء في حديث آخر، وإن كان في سنده ضعف لكن هو مما يستأنس به في فضائل الأعمال، قال: الصلاة لأول وقتها. وهذا أمر معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العمل مع الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول الوقت، إلا ما سيستثنى كما سيأتي معنا. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون المحافظة على أول الوقت تكون من بعد الأذان إلى ما يقارب نصف ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، يعني الوقت الذي يمكن أن تتجهز فيه للصلاة، من أنك تقضي حاجتك وتتوضأ، وقت المشي إلى المسجد، وقت صلاة السنة القبلية مثلا إن كان للصلاة سنة قبلية. يعني لو نحسب هذا الوقت تقريبا يأخذ نصف ساعة تقريبا ثم تصلي، هذا يكون فيه محافظة على أول وقت الصلاة. يعني إذا أذن مثلا للفجر أو للظهر فمر بعد الأذان نص ساعة تقريبا أو ثلث ساعة وصليت، تكون الحمد لله ممن صلى في أول وقت الصلاة وفزت بهذه الفضيلة العظيمة. أما الذي يؤخر الصلاة مثلا بعد الأذان، يؤخرها يصلي بعد يعني مثلا الظهر يؤذن 12 وثلث بدل أن يصلي بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة يصلي ساعة الواحدة والنصف الساعة الثانية، صلاة صحيحة والحمد لله وصلاة في الوقت، لكنه قصر في هذه الفضيلة، ما صلى الصلاة لأول وقتها، فاتته هذه الفضيلة العظيمة. فإذا علينا أن نحرص على هذه السنة العظيمة، أننا نحافظ على الصلاة في أول وقتها، وخاصة الآن الناس في بيوتهم يصلون في هذه الأيام أيام كورونا، فربما يتساهل الواحد في وقت الصلاة فيؤذن المؤذن يقول الحمد لله نصلي متى ما نريد، ويمر على الصلاة ساعة مثلا، يمر على الأذان ساعة أو ساعة ونصف ثم بعد ذلك يقوم يصلي. صحيح صلاته كما قلنا الحمد لله صحيحة، لكنه قصر في هذه الفضيلة العظيمة. ولهذا تأملوا الآن هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول وقتها، فمثلا في صلاة الفجر ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، يعني متحجبات وقد غطينا رؤوسهن بأكسيتهن، قالت: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في المسجد، يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل صلاة المرأة في بيتها، لكن إذا أحبت المرأة أن تصلي في المسجد فهذا جائز لها، خاصة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم كن يصلين ثم يرجعن إلى بيوتهن، قالت عائشة: ما يعرفهن أحد من الغلس. يعني إذا رجعت المرأة بعد صلاة الفجر ما تعرف بسبب الظلام، والغلس هو يعني أول الفجر مع بقاء ظلمة الليل، فهذا يدل على أن إلى الآن يعني ضياء الفجر ما انتشر في السماء، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر، كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، فتخيل أنه كان يؤذن المؤذن ثم يعني يمر وقت بين الأذان والإقامة يعني بمقدار 50 آية تقريبا، كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت، يعني لأن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر، فقال: قلت: كم كان بينهما، يعني بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا يدل على أن السحور كان قريبا جدا من الأذان، لأن 50 آية تقريبا ثلث ساعة، فإذا كان يعني ما بين الأذان والإقامة 50 آية، 50 آية تقريبا كما عرفنا ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا، فإذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في بداية وقتها ويطيل الصلاة، ومع ذلك يعني تبقى شيء من الظلمة، تخرج النساء وما يعرفن بسبب الغلس، بسبب الظلمة المختلطة بنور الفجر، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. وثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة شدة الحر، فهذا أول ما تزول الشمس كما عرفنا، بعد ذلك بمقدار يسير يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. قال: والعصر والشمس نقية، يعني يصلي صلاة العصر والشمس لا تزال بيضاء نقية، ما تكون قد احمرت أو اصفرت يكون قبل المغرب بساعة أو نص ساعة، لا، يصلي قبل ذلك. قال: والمغرب إذا وجبت، يصلي صلاة المغرب إذا وجبت، أول ما تغرب الشمس أذن المغرب ثم يعني يمكن بمقدار صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ركعتين بين الأذان والإقامة ثم يصلي المغرب مباشرة. وقال في حديث الصحيحين، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني بعد صلاة المغرب يخرجوا من المسجد وإذا رمى أحدهم نبله يعني سهمه، يعني يرى الموقع الذي يسقط فيه السهم، يعني يقصد أن بعد صلاة المغرب لا يزال النور موجودا، يعني نور النهار مع أن الشمس قد غربت، لكن هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر صلاة المغرب إلى أن تظلم السماء، بل صلى المغرب وخرجوا من الصلاة ولا تزال يعني السماء منيرة. ولذلك أيضا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فيكره تأخير صلاة المغرب إلى أن تظهر النجوم في السماء. وإن كان وقت المغرب كما عرفنا في الحلقة الماضية يمتد إلى ما يقارب ساعة ونصف أو ساعة وربع بعد أذان المغرب، يعني إلى أن يغيب الشفق تماما وتظلم السماء تماما. ثم بالنسبة إلى صلاة العشاء، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فصلاة العشاء مما تستثنى من استحباب التقديم، يستثنى من استحباب تقديم الصلاة في أول وقتها صلاة العشاء وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. بالنسبة أولا لصلاة العشاء، صلاة العشاء يستحب تأخيرها. طبعا إذا كان المسلم يصلي في جماعة فما يقول أنا أترك صلاة الجماعة في المسجد وأصلي صلاة العشاء في وقت متأخر لأن هذه السنة، لا، بل يحافظ على صلاة العشاء في الجماعة حتى لو كانت تصلي في أول الوقت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الصحابة كما جاء في الحديث كما سمعنا: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا أراهم اجتمعوا قدم، وإذا رآهم قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر، أو إذا رآهم أبطأوا أخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الصحابة، إذا اجتمعوا وعجلوا لصلاة العشاء يعجل معهم العشاء ما يؤخرها، وإذا رآهم أخروا أخر الصلاة. فهذا إذا كان المسلم مرتبطا بصلاة الجماعة. أما إذا كان في بيته كما في أيامنا هذه أيام كورونا الناس يصلون في بيوتهم، فهل الأفضل أن تصلي صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة أو تؤخر صلاة العشاء؟ نقول هنا الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء، كما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني قريب نصف الليل، يعني من المغرب إلى الفجر إذا قسمت هذا الوقت قسمين، فالآن في في أيامنا هذه تقريبا نصف الليل الساعة 11 ونصف تقريبا 11 والنصف، لأن أذان المغرب قريب 7:15 وأذان الفجر 4، فهكذا تقريبا. فقالت عائشة: وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا وقت صلاة العشاء الفاضل لولا أن أشق على أمتي، لأن فيه مشقة، إنسان ينتظر الصلاة صلاة العشاء طول هذا الوقت ربما ينام وتفوته الصلاة. فنقول الذي يعرف من نفسه أنه سيضعف ويغلبه النوم وسيفوت صلاة العشاء إلى الفجر أو قبل الفجر فالأفضل أن يصلي قبل ذلك، لكن إذا كان يعرف من نفسه وخاصة الناس الآن ما ينامون مبكرا يعرف أنه ما ينام إلا بعد الساعة 11، فالأفضل له أن يؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 11 تقريبا، فهذا طيب، هذا من السنن التي قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي فرصة الآن في أيامنا ربما ما تتكرر هذه الفرصة، فيطبق هذه السنة، يؤخر صلاة العشاء شيئا. أما بالنسبة للمرأة مثلا التي تصلي في بيتها دائما، فنعم يستحب لها أن تؤخر صلاة العشاء دائما، لكن بشرط أن تعلم من نفسها أنها لن تضيع صلاة العشاء إلى الفجر، والله أعلم. كذلك مما يستثنى من استحباب تقديم الصلاة صلاة الظهر، لكن ليس مطلقا كصلاة العشاء، لا، صلاة الظهر في الصيف عند شدة الحر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني لا تصلوا الصلاة في أول وقت الظهر عند اشتداد الحر، بل انتظروا حتى ينكسر الحر، ينكسر حر الظهيرة، وهذا يكون قبل صلاة العصر، يعني قبل أذان العصر بنصف ساعة بربع ساعة تصلي صلاة الظهر. لماذا؟ قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فشدة الحر في فصل الصيف من فيح جهنم. فقال العلماء: فيناسب أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت واشتداد الحر، ويعني كما عرفنا أنها أثر من فيح جهنم وغضب جهنم، فكأن هذا الوقت وقت غضب ويعني تنفس النار، فقالوا يستحب أن يكون وقت الصلاة أو صلاتك للظهر في وقت يعني رحمة ورضوان، ما يكون عند اشتداد الحر الذي هو من آثار فيح جهنم. فهذه الحكمة من استحباب تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر حر الظهيرة، وهذا يكون يعني قبل أذان العصر بربع ساعة بثلث ساعة بنص ساعة تقريبا، يعني الحر ينكسر شيئا ما، و يعني فهنا يعني تستحب صلاة الظهر، والله أعلم. فهذا يكون في هذا الوقت يعني في فصل الصيف عند شدة الحر. والمسألة يعني هذه العلماء بعضهم وضع يعني شروط أخرى للإبراد واستحباب الإبراد، بعضهم يعني خص الإبراد بصلاة الجماعة فقط، يعني لأن الإنسان إذا خرج المسجد يعني يجد الحر، فهنا يستحب الإبراد بالصلاة حتى يكون فيه تيسير للناس. وبعضهم جعل الإبراد سنة مطلقا، يعني حتى المرأة في بيتها، حتى الآن في زماننا هذا الإنسان يصلي في بيته، فقالوا عند شدة الحر يستحب الإبراد، وهذا يعني والله أعلم يوافق ظاهر الحديث، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما علل الحكم بصلاة جماعة أو تيسير على الناس، بل علله بأنه من أن شدة الحر من فيح جهنم، والله أعلم. فهذا ما يتعلق ب يعني الصلاة في أول وقتها وما يستثنى من ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتنا في أول أوقاتها، نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.